إلينا الله عز وجل العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح أصول الإيمان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والذي قام بشرحه والتعليق عليه الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. قرب الجنة والنار من الإنسان. وللبخاري عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الشراك هو السير الذي يدخل فيه إصبع الرجل، ويطلق على كل سير وقي به القدم. وإراده لهذا الحديث في أصل الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة، إيمان بالجنة والنار. فالمؤمن ما بين خوف ورجاء يعمل الأعمال الكثيرة من الخير ويعمل أعمالا من السوء. فإذا هو غلب جانب الرجاء رأى الخير فيه طاغية فقال: سيغفر لي. وإذا غلب جانب الشر خشي على نفسه الهلاك، فالمؤمن يتقرب إلى الله بالعمل الصالح ويرجو رحمتهم ويخشى عذابهم، فهو لا يتكل على عمله الصالح ولا ييأس من المغفرة إذا أناب وتاب. كما تعلمون أن الخوف والرجاء كما قال علماء الشريعة كجناحين للطائر، فإذا انقطع واحد لن يتمكن الطائر من الطيران وسيقع حتما ولابد. الخوف من عذاب الله عز وجل ومن سرعة انتقامه، والرجاء في رحمته عز وجل وسعة عفوه وكرم جوده سبحانه وتعالى. غير أن العلماء قالوا: والإنسان في حالة الصحة والعافية عليه أن يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء. وإذا وصل إلى السياق وهو الاحتضار فيغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. والمراد من ذلك أن الإنسان في حياته الدنيا يستحضر دائما آيات الوعيد ووصف النار وعرصات يوم القيامة، ويستحضر دائما ذنوبه التي فعلها وأسبل الله عز وجل عليه ستره لما فعلها ولم يعلم بها أحد من الخلق. هذا يحمله على كثرة الاستغفار وعلى الشعور دائما بالتقصير في حق الله عز وجل. أما إذا وصل إلى حالة السياق والمرض الشديد الذي لا يرجى برؤه، فيستحب له أن يغلب جانب الرجاء والنظر إلى آيات الوعد من الله عز وجل وإلى سعة رحمة الله عز وجل. وأيضا يستحب لمن ذهب لزيارته أو ليعوده أن يكثر له من مثل هذه الأمور. قول النبي عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، هذا من كلام العرب الفصيح. وهذا الكلام على ظاهره يحتاج إلى تأويل. فالمراد بالجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه، أي عملك الذي يوصل بك إلى الجنة أقرب إليك من شراك عليك، وكذلك عملك الذي يوذي بك إلى النار أقرب إليك من شراك عليك. وليس هذا من التأويل المذموم، بل هذا من كلام العربي. يقول فلان أقرب إليك من كذا وفلان أقرب إليك من كذا إن كان في متناولك أن تذهب إليه. فالجنة أقرب إلى أحدنا من شراك عليه، وهذا من التعبير كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. من عنق راحلته، لما الصحابة رضوان الله عليهم بدأوا يدعون الله ويرفعون أصواتهم فقال: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. كذلك هنا الجنة أقرب إلى أحدنا، أي عمل الجنة. وكما قلت وأكرر، ليس هذا من التأويل، بل هذا من كلام العربي الفصيح. فكما يتمكن الإنسان من الأعمال الصالحة التي توصله إلى الجنة، كذلك يتمكن الإنسان من الأعمال السيئة ومن أعمال الشر التي توصله إلى النار. وهي كما قال عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقوله عز من قائل: وهديناه النجدين. وقوله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الحديث الذي يليه وضع له عنوان رحمة الله لمن في قلبه رحمة. وعن أبي هريرة مرفوعا أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت منقها فغفر لها. الذي يليه تحريم قتل الهرة. وقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري: هي لألا يتكل أحد ولا ييأس أحد. أخرج كلمة من خشاش الأرض، حرف الخاء فيه الثلاث حركات: خشاش وخشاش وخشاش. حرف الخاء فيه الثلاث حركات، يعني معناها من العزيز أن يلحن أحد في قراءته. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الأول أن امرأة بغيا رأت كلبا اشتد به العطش فسقته فغفر الله له. وهذا فيه دليل ظاهر على أن الإنسان الإحسان إلى الخلق ببذل ما ليس على الإنسان فيه إنفاق وهو الماء فضلا عما عليه فيه إنفاق أنه من أفضل القربات، والله عز وجل غفر لهذه المرأة من جهات. كما تعلمون أن هذا الحديث من أخبار من قبلنا، وأخبار من قبلنا تنقسم إلى أقسام باعتبارات. اكتبوا هذا فإنه نافع إن شاء الله. أخبار من قبلنا تنقسم باعتبار وصولها إلينا إلى ثلاثة أقسام، وتنقسم باعتبار موافقتها لأحكام الشريعة إلى ثلاثة أقسام. صار عندنا كم قسم يا شيخ نبيل؟ ها؟ إزاي يا شيخ نبيل؟ أنا أقول تنقسم باعتبار وصولها إلينا إلى ثلاثة أقسام، وتنقسم باعتبار موافقتها أو مخالفتها لأحكام الشريعة إلى ثلاثة أقسام. فصار المجموع كم يا مصطفى؟ أبلغ أخاك. ماشي. الاعتبار الأول اللي هو إيه يا وليد؟ باعتبار إيه؟ وصولها إليه. تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تصل إلينا عن طريق الوحي قرآنا أو سنة، أن تصل إلينا عن طريق الوحي المصدق، الوحي قرآنا أو سنة. يبقى يأتي خبر من قبلنا في كتاب الله، أو يأتي خبر من قبلنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ودي يعني مسألة ما نحبش ننبه عليها كتير، حينما نقول في الوحيين القرآن والسنة نعني بالسنة الصحيحة أو مجرد أي سنة؟ السنة الصحيحة الثابتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بالصحة ما كل من يا شيخ أحمد؟ القول بالصحة ما كل من في السنة؟ لا، ما نرسل ما نجد عباء ده مات. لعلماء الاختصاص. القول بصحة الحديث ما كل من؟ لعلماء الاختصاص، هم الذين يقرروا صحيح أو ضعيف، ليس لنا في الأمر شيء. يبقى القسم الأول يا أخوان أن يأتي الخبر خبر من قبلنا في الوحي القرآن والسنة. القسم الثاني أن يصح سنده إلى قائله دون النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصح سنده دون قائله دون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الخبر صح سنده مثلا إلى أبي بكر، إلى سعيد بن المسيب، إلى عمر بن عبد العزيز، صح سنده إلى من؟ إلى قائله. وطبعا والقول في صحة السند إلى مين؟ أهل الاختصاص. القسم الثالث ألا يصح سنده إلى قائل، أو لا نعرف له قائل. ألا يصح سنده إلى قائل أو لا نعرف له قائل. هذا القسم الأخير لا يجوز التحدث به. هذا القسم الأخير لا يجوز التحدث به. نعم. أعد ماذا؟ أي قسم؟ اللي هو القسم الثالث. القسم الثاني عندك إيه يا عبد الله؟ دون أن يعني أقل من النبي صلى الله عليه وسلم، من أول أبو بكر وأنت نازل. والقسم الأولاني؟ طيب. القسم الثالث ألا يصح سنده إلى قائله أو لا يعرف له قائل. هذا القسم لا يجوز التحدث به. ووجه ذلك ما قاله شيخ الإسلام والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم، لأنه من القول على الله بغير علم. وتنقسم أخبار من قبلنا، نعم، سيأتي في الاعتبار الثاني من الأقسام، سيأتي في الاعتبار الثاني من الأقسام. أيش غام؟ أي واحد بقى، حتى لو تابع التابعين، حتى لو الإمام الشافعي ماشي، وسنا إيه القول منسوب لمين؟ لقائل. عشان كده دائما بنركز يا أخواننا على هذه المسألة، وهي من صلب الشريعة. لا يحل لك أن تنقل قولا ولم تعلم قائله، خاصة في نشر الشائعات بين الناس ونشر الأخبار المكذوبة. يأتيك خبر يقول لك فلان أخبرني، إياك أن تنقل الخبر إلا أن تعلم قائله، وننظر في قائله هل هو من أهل الصدق والعدالة أم لا. لأن مسألة نشر الشائعات بين الناس والأخبار المكذوبة له تأثير سيء على المجتمع، وله تأثير خبيث على علاقات الناس بعضها ببعض. الاعتبار الثاني في تقسيمات أخبار من قبلنا، باعتبار إيه؟ موافقتها ومخالفتها لأحكام إيه؟ شريعة الإسلام. القسم الأول، باعتبار موافقتها ومخالفتها لشريعة الإسلام، القسم الأول أن يأتي الحكم فيها موافقا لشريعتنا، أن يأتي الحكم فيها موافقا لشريعتنا فنلزم به لأنه من شريعتنا، فنلزم به لأنه من شريعتنا. مثال ذلك الوضوء للصلاة، ورد في شريعة نبي الله إبراهيم، القسم الثاني أن يأتي الحكم مخالفا لما ثبت في شريعتنا، أن يأتي الحكم مخالفا لما ثبت في شريعتنا فهذا لا يؤخذ به ولا يعول عليه. مثال ذلك طلب الإمارة والولاية ولا يعول عليه. ليه؟ لأنه في شريعتنا ماله مخالف. والقسم ده يا أخوانا استل منه العلماء، وده القول الراجح، أن شرع من قبلنا ليس إيه؟ ليس شرعا لنا، ليس شرعا لنا. يبقى المثال طلب الإمارة والولاية، طلب الإمارة والولاية على قول من قال أنه كان جائزا في شريعة نبي الله يوسف، على قول من قال، لأن برضو التفسير فيها مختلف، على قول من قال أنه كان جائزا في شريعة نبي الله يوسف لما قال اجعلني على خزائن الأرض، لما قال اجعلني على خزائن الأرض. في شريعتنا يحرم، في شريعتنا يحرم. لم... نعم، هذا قول من أقوال علماء الأصول، ولكن مرجوح. أي نعم معايا مشايخ، ها، ولكن نعم، ها، عاوز تقول لي يا عبد الله أي مسألة؟ احنا قلنا ليس شرعا لنا، وقلنا قولين لأهل الأصول، ليس شرعا لنا وده الراجح، شرعا لنا بقيد ما لم يأتي بشرع ما يخالف. طب ده اللي احنا بنقوله. أما في شرعنا لا يجوز طلب الإمارة ولا الولاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيحين: إنا والله لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه أو حرص عليه، إنا والله لا نولي، يرحمكم الله شيخ أحمد، على عملنا هذا أحدا طلبه أو حرص عليه. كتبت يا شيخ عبد الله؟ كتبت؟ إنا والله لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه أو حرص عليه. لذلك شيخ الإسلام يقول إن أي إنسان يسعى لطلب الولاية والإمارة، سعيه من أسباب منعه إياه. بل مجرد أنه هو يسعى، والسعي هذا بيختلف من عرف العرف، راح بقى سحب الأوراق وقدم الاستمارات وجاب شهادة تجنيد مزورة إلى غير ذلك، كل هذا يعتبر من إيه؟ من وسائل منعه، يمنع، يمنعه أهل الاختصاص من هذا الأمر. إن والله، وفي رواية عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوانكم عندي للذي يطلبها. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ده القسم الإيه؟ الثاني. وطبعا أيضا المثال المشهور الذي يشقشق به بعض المبتدعة المنهزمين من الداخل، الذين يقولون بحل التماثيل وبغيرها، ويتشدقون بقول الله عز وجل عن نبيه سليمان: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. هذا شرع من قبلنا بإجماع، فكان في شرع نبي الله سليمان من تماثيل، والله سبحانه وتعالى يشرع بما يشاء وقت ما يشاء، وهذا منسوخ بشريعتنا بإجماع أهل العلم ولا يجوز. القسم الثالث: أن يأتي الحكم في شرع من قبلنا ولا يأتي في شرعنا ما يوافقه ولا ما يخالفه. أن يأتي الحكم في شرع من قبلنا ولا يأتي في شرعنا ما يوافقه ولا ما يخالفه، فهذا ينظر إليه إن وافق أصول الشريعة العامة يعمل، وإلا فلا. فهذا أن يأتي الحكم في شرع من قبلنا ويأتي ولا يأتي في شرعنا ما يوافقه ولا ما يخالفه، يرحمكم الله، فهذا ينظر إليه، ينظر إليه، فإن وافق قواعد الشريعة الكلية يعمل به، وإلا فلا. مثال ذلك، مثال ذلك أن ينادي أحد الوالدين على ابنه في صلاة التطوع، أن ينادي أحد الوالدين على ابنه وهو في صلاة التطوع. من اللي في صلاة التطوع؟ الولد. هل يقطع الصلاة ويجيبه أم لا؟ دي مسألة وردت في قصة من يا أخوانا؟ قصة جريج، في قصة إيه جريج، لما قالت أمه: يا جريج، فقال: أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته، فغضبت عليه أمه وقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وجه الاستدلال من الحديث أن الأم دعت على ابنها واستجاب الله لها، فدل على أن أمرها كان مشروعا في شريعتهم. اتفهمت؟ طيب، هذا الأمر يا إخواننا في شريعتنا لم يرد ما يوافقه ولا ما يخالفه، ولا يرد عليك في هذه المسألة ما ورد في مسلم من حديث سعيد بن المعلى لما نداه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فلما انفتل من صلاته ذهب إليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تأتيني إذ ناديتك؟ أما سمعت فيما أنزل إلي: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فقال أبو سعيد: أما إني كنت في صلاة. فقال: لا تعد. هذا لا يرد مثل هذا، لأن هنا المنادي من؟ وقد مات صلى الله عليه وسلم، فالحكم يختلف. أما مسألة أن ينادي أحد الوالدين على ابنه في الصلاة، يخرج الرجل من صلاته استجابة حتى لا يقع تحت طائلة حديث جريج أو لا يخرج، في شرعنا لم يرد نص في المسألة. يبقى بعد ذلك ننظر إليه، هل توافق قواعد العامة للشريعة أم تخالف؟ هذا أمر مرجعه إلى العلماء. فهمت يا أخوانا القضية دي؟ وبناء على ذلك نستطيع أن نوجه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. المعني بذلك أن نحدث عنهم ما ثبتت صحة سنده إلى قائله، ولم يرد فيه يخالف شرعنا، وكان فيه من المواعظ والزواجر ما يوافق قواعد الشريعة العامة. أخبار بني إسرائيل لابد أن تؤخذ بحذر. يبقى أنا دلوقتي حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما المراد بأخبار بني إسرائيل الستة اللي احنا أخذناها؟ أول شيء أن يصح سنده إلى قائله. من القائل؟ عائشة. خلاص، قل مثلا روى البخاري أو مسلم أو الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أو عن عمرو بن العاص أنه قال كان في بني إسرائيل رجل ويبدأ قص. طيب هذه القصة فيها بعض المواقف والكلمات تتعارض مع شرعنا سواء كان حكما عمليا أو حكما عقديا، لا تذكر، لا تذكر مطلقا. طيب فيها وعظ وإرشاد وتزهيد في الدنيا وخوف وتخويف من الله والخوف من النار إلى غير ذلك، لا بأس بذكره. أما أن تأتي بقصة لا يعلم لها سند ولا يعلم لها قائل وتحت باب ترهيب الناس أو ترهيبهم، هذا ليس من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. نعم. احنا قلنا هذه المسألة لم يرد في شرعنا نص يخالف أو يوافق، فننظر في المسألة وينظر فيها أهل العلم هل يا ترى تشرع أم لا تشرع. الصواب الذي أعلمه أنها لا تشرع، لأن استجابة الابن لأبيه في الصلاة إذا كان ينادي عليه يعني ليست هناك ضرورة معي، فيه إبطال للعمل، وإبطال العمل منهي عنه، ولا تبطلوا أعمالكم، لأن الإنسان إذا كنت في نافلة ثم نادى علي أبي وخرجت بطل عملي، لا شك في ذلك، والشرع نهى عن إبطال العمل. أما إذا كان الولد في حالة معينة وشدة معينة ونادى علي أخرج حتى لو كنت في فريضة ثم أعيد. طيب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وفي رواية قد كان فيهم الأعاجيب. لكي نحدث عن بني إسرائيل ولا حرج يشترط الآتي: أن يصح القول إلى قائله، القائل ده من قلنا دون النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني ألا تشتمل القصة على ما يخالف شيئا من شرعنا. معي أخي الفضل، واضح يا اخوانا المسائل دي؟ طيب ما احنا قلنا، قلت لك قول اهل العلم شرع من قبلنا شرعا لنا، اللي قال ان هو شرع لنا اعتبروا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه. معايا؟ هذا من قبل علماء الاصول ذلك. انا بقول هذا الكلام ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن امرأة بغيا رأت كلبا الحديث، وقامت هذه المرأة واستخدمت خفها وسقط الكلب، هذا الفعل ترتب عليه أن الله عز وجل غفر له، مع أن الكلب مذموم والكلب الأسود يقتل ويقطع الصلاة، وشبه ربنا عز وجل عالم السوء بالكلب بخساسته، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلث أو تتركه يلث، فكيف يغفر لهذه المرأة لأنها سقط كلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في معرض الإقرار ولا في معرض الإنكار؟ الإقرار، الإقرار، وخبلت، وهذه واضح. هذا المبحث إخواني يتعلق كما ذكرناه قبل ذلك بالحسنات الماحية للذنوب ولآثارها، الحسنات الماحية. القضية كما تعلمون ولا يخفى إنها حسنات وسيئات، والحسنات تحولت إلى حسنات بعمل الصالحات، والسيئات تحولت إلى سيئات بعمل السيئات أو بعمل الذنوب والمعاصي. الأصل أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وأن الكبائر لكي تغفر وتكفر لا بد من التوبة، لا بد من التوبة. الحسنات الماحية أي أفعل حسنة يعني طاعة وقبلها سبقتها بسيئة، فهذه الحسنة الماحية غفرت هذه السيئة المتقدمة. الحديث الذي ورد فيها اللي هو الأصل إن الحسنات الماحية تكفر الصغائر شريطة أن تجتنب الكبائر، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. طيب منطق الحديث مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، لما بينهن صغائر أم كبائر يا بدر؟ دليلك وانت بتقول الاثنين ازاي؟ جبتها منين دي؟ لا ركز يا احمد يا ولد. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت الكبائر اي ان هذه الحسنات المحية هي الصلوات الخمس والجمعة ورمضان تكفر ما بينهن من الصغائر بشرط أن تجتنب الإيه؟ الكبائر. فإذا فعل الإنسان صغائر بين الصلاتين ولم يفعل كبائر، الصلاتين يكفر الإيه؟ الصغائر، وهكذا. ده الأصل يا أخوان. يبقى الكبائر تحتاج إلى توبة، والصغائر تكفرها الحسنات الإيه؟ الماحية المنصوص عليها. ومن باب التنبيه، الكبيرة كما تعلمون كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو له وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة، ده ضابط الإيه؟ الكبيرة. غير أنه ذكر شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم أن هناك بعض الكبائر تكفر ببعض الحسنات الماحية. أو التاني القاعدة دي قبل أن آتي بدليل عليها، هناك بعض الكبائر تكفر ببعض الإيه؟ الحسنات الماحية، وهذا خلاف الأصل، وهذا خلاف الأصل. لأن الأصل عندنا إيه يا محمد يا فتحي؟ لا، الأصل في تكفير الكبائر إيه؟ التوبة، التوبة والاستغفار. ولو كان الذنب في حق العبد لا تقبل توبته إلا بعد أن يرد الحقوق إلى أصحابه. لا، شيخ الإسلام قال ممكن أن توجد بعض الحسنات الماحية تكفر بعض الكبائر، واستدل على صحة كلامه رحمة الله عليه بحديث ما عند الترمذي وأحمد، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 100 مرة غفر الذنوب وإن كان فر من الزحف. معايا يا شيخ؟ نعم والله، اللي عندي 100 مرة، لو عندك مرة يبقى أنت أصوب وأنا أخطأت، والأمر سهل ميسور. مرة ولا ها؟ مرة؟ خلاص الأمر سهل ميسور، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم، مسألة ميسورة يعني. معايا يا مشايخ؟ يبقى هنا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب وإن كان إيه؟ فر من الزحف. والفرار من الزحف حكمه يا شيخ مصطفى؟ من الموبقات، اجتنبوا 7 الموبقات وذكر منها والفرار من الزحف. وهذا العمل ذكر. طيب شيخ الإسلام بيقول بقى: والسر في ذلك، ودي مسألة إن فقهناها ووعيناها يعني هتؤثر فينا كثير. قال شيخ الإسلام: والسر في ذلك ما يقوم في قلب العبد من تعظيم الرب وخوفه ورجائه، وهذا الذي هو المراد من حديث البطاقة. هو ذا المراد من حديث، يبقى هذا العبد قام في قلبه من الخوف من الله وتعظيمه ورجائه إلى غير ذلك ما ترتب عليه الأجر العظيم، فغفرت ذنوب الرجل وإن كان فر من الزحف، مع أنه ذكر. نعم، السر في ذلك أن يقوم في قلب الرجل عند الذكر من تعظيم الرب عز وجل وخوفه ورجائه ما يعظم به العمل فيكفر الكبيرة. حديث البطاقة كما تعلمون ويخفى فيه إيه؟ بلى إن لك عندنا حسن، فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة وبقية السجلات في كف، فطاشت السجلات وما يثقل مع اسم الله شيء. ابن القيم بيعلق لأن الحديث ده استدل به بعض الناس في غير موضعه، وده من الخلط ومن عدم الوقوف على كلام أهل العلم. استدل به هؤلاء الناس على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط هو من أهل الجنة. وحديث البطاقة، الرد في منتهى البساطة: قل له أيها الرجل المتأول على الله، كل الموحدين من أمة البشير النذير لهم هذه البطاقة أم لا؟ له، غصبا عنه لازم يقول كده. السؤال الثاني على طول: هل كل واحد من الأمة الموحدة يصنع معه كما صنع مع هذا الرجل؟ غصبا عنه لازم يقول لا. طب يقول له ليه؟ إن قال نعم سيترتب على ذلك ويلزم من هذا لوازم فاسدة لا يدخل أحد من النار قط من الأمة المحمدية، وهذا يتعارض مع كل النصوص. يبقى بناء على ذلك، كون أن الأمة معها هذه البطاقة ولا يفعل مع كل الأمة ما فعل مع هذا الرجل، يبقى فيه سر معين. ما هو؟ دور عليه بقى، ابحث عنه. أما أنك تتشدق بالحديث وتقول لم يعمل خيرا قط ومت ولا صلى ولا زكى ولا حد ولا اعتمر ولا فعل معروف أبدا غير أنه كان يظهر بلا إله إلا الله ومات على ذلك يدخل الجنة، كيف هذا؟ وما الأدلة على ذلك؟ معايا يا أخوانا كده؟ يبقى إذا قام في قلب الرجل إيه؟ من التعظيم والتبجيل والخوف والرجاء لله ما عظم أجر العمل فكفرت به الإيه؟ الكبائر وإيه؟ عظم الإيه؟ الذنوب. كذلك مسألة المرأة بغي، ما ضابط البغي يا أخوانا؟ ربنا يعافينا وإياكم ويحفظ نساء المسلمين جميعهم. تتعامل بالزنا، يعني زانية بغي، واخد بالك؟ ومع ذلك سقط ايه؟ كلب، يعني ليتها سقط آدمي ولكنها سقط كلب، فغفر الله لها. يبقى لما سقط الكلب قام في قلبها من التعظيم والخوف من الله والرجاء ما لا يعلمه إلا الله فغفر ذنبه. طبعا ما وقفت عليه وأتكلم في حدود علمي معايا شيخ محمد، وضحت يا أخوانا الجزئية دي، هذا الذي أضرت أن أذكره لكم في هذا الباب. يقول نعم فين على إيه؟ والله يرجع حتى أمليها عليك من الصيف. في حديث أبي هريرة الأول أن امرأة بغية رأت كلبا اشتد به العطش فسقته فغفر الله له، وهذا فيه دليل ظاهر على أن الإحسان إلى الخلق ببذل ما ليس على الإنسان فيه إنفاق وهو الماء، فضلا عما عليه فيه إنفاق أنه من أفضل القربات، والله عز وجل غفر لهذه المرأة من جهات. لذلك برضو من باب التنبيه، يعني الإمام ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن حديث البطاقة قال وانظر إلى الرجلين في صلاة واحدة بعضهم بجوار أخي خلف إمام واحد وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، صح؟ بما حقق من إخلاص ومن متابعة، لا يستويان في الأجر مع أن حركات الصلاة صلاة إيه؟ واحدة. الجهة الأولى ما كان في قلبها من الرحمة التي جعلتها تنظر إلى هذا المخلوق لأنه محتاج كما احتاجت هي، والجهة الثانية أنها تكبدت تعبا في الاستسقاء له وفي جلب الماء له، والوسائل لها أحكام المقاصد. اكتب جنبها كده والمراد بذلك كما أن المقصد شرعيا، كما أن المقصد شرعيا لازم، يعني لازم أن يكون شرعيا، فلا بد أن تكون الوسيلة الموصلة إليه شرعية. كما أن المقصد شرعيا لازم، يعني لازم أن يكون مقصدي أنا شرعي. شرعي يعني إيه؟ إما مستحب وإما واجب، فلا بد أن تكون الوسيلة الموصلة لتحقيق هذا المقصد شرعية، وأقل درجات المشروعية الإباحة. يبقى بناء على ذلك لا يحل لي أن أستخدم وسيلة محرمة لقيام الليل، لا يجوز أبدا، وهكذا في كل أنواع الطاعات. يبقى طاعة، ما هو ده اللي سقط فيه المبتدعة من الأحزاب، ظنوا أن بفعلتهم الأحزاب سيصلحون حال البلاد والعباد، وده من الخلط، لأن مقصدك شرعي ما اختلفناش، لن نتكلم في نيتك الله أعلم به، وإن كانت القرائن تقول أنها نية خبيثة، ولكن الوسيلة التي سلكتها وسيلة غير شرعية، والوسائل لها إيه؟ لها أحكام المقاصد. معايا مشايخ؟ يبقى الوسيلة المقصد إيه؟ لابد أن يكون شرعي ابتداء، يبقى الوسيلة الموصلة له إيه؟ وأقل درجات الشرعية إيه؟ الإباحة. معايا يا أخوانا كده؟ وهذا الذي أشار إليه ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال وأما الإنسان المسلم في نفسه فلا يحل له أن يفعل الذي يعتقد أنه حرام لظنه أنه سيوصله أو يعينه على طاعة، مرفوض. يعني واحد مثلا عذرا في اللفظ، يعني هل يجوز له أن يأخذ حبوب ترامادول عشان يصلي قيام الليل وما يتعبش؟ لا يحل أبدا. ليه؟ لأن الوسيلة منها إيه؟ غير شرعية. نفس الطلاق بالضبط، أحزاب عشان تصلح حل البلاد والعباد، من الذي أذن لك بذلك؟ وكفاك تقزيما للأمة ونشر التشرذم والشر فيما بينهم. نعم.
قوله تعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذه الآية تندرج تحت أقوال العلماء، هذا من شرع ما كان قبلنا ولا من باب إخبار؟ ولا قلت أنا
ولا من باب إيه؟
إخبار.
لا لا لا، هذه الآية يعني على حد علمي أصدق ما قيل فيها وأعدل ما قاله الشنقيطي رحمه الله، قال وليس في الآية استدلال لا من قريب ولا من بعيد على مشروعية اتخاذ المساجد على القبور، بل ما أخبرنا عنه ربنا في هذه الآية عن إخبار أهل الغلبة والقهر والشائع فيهم الظلم، ليس فيها استدلال بل العكس. لذلك أهل العلم يستدلون بهذه الآية على حرمة اتخاذ المساجد على القبور، وكما استدل بها بعض يعني هداه الله على مشروعية الصلاة في المساجد المقبورة بهذه الآية، وحبلها في فتوى رسمية، نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. نكمل كلامنا، أنتم معايا مشايخ في ما أقوله؟ طيب. يقول الجهة الثالثة أنها سقته الماء فعلا إنقاذا له من العطش، والعطش قد يكون معه الهلاك. فإذا كانت هذه المعاني الثلاث في الحيوان، فكيف إذا كانت في إنسان سواء كان مسلما أو كان كافرا؟ لهذا قال صلى الله عليه وسلم وفي كل كبد رطبة أجر، وهذا عام يشمل المسلم وغير المسلم. فإذا كان أيضا فضل في سقي الماء الحيوان، فكيف في سقيه للإنسان المحتاج وإغاثة الملهوف من الإنسان سواء كان مسلما أو كان غير مسلم عند حاجته إليه؟ مسألة مسلم وغير مسلم، يعني مثلا لو وجدت كافرا يعالج الغرق في الماء وأنت من أمهر الناس في السباحة، لك أن تنقذهم وتؤجر على ذلك، وهذا من البر وليس من المودة والمحبة في شيء، وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. بعكس مثلا لو احنا بنحارب الكفار وشلنا واحد رمنا في الترعة، واخد بالك، ويلحقوني لا سوي موت، احنا بنحارب معايا، واخد بالك ده؟ فرق بين الايه، فرق بين الامرين، عشان بعض الناس بيشكل عليه البر والموده والمولاه، وده من الخلط. البر شيء والموده شيء. طب كيف يا اخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم خير من قام بهذا صلى الله عليه وسلم. فان قلت ان البر يلزم منه الموده، كده كلامك يلزمك منه الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اتاه يهودي واعطاه، او يهوديه واعطاه شاه، اعطته شاه مصليه وقبل منها واكل، قبل هديتهم، ومات ودرعه مرهون عند يهودي، من ظن ان هذه الفعله يلزم منها الموده القلبيه، ده طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لان الموده والموالاه محرمه باجماع، اما البر فمشروع بضوابط، فلا يلزم من فعل البر الموده ولا الموالاه، فتنبه لذلك. لا، هم ما فيش فيهم حد فقير ولا محتاج، ماشي اخر فضل. فلازم ان يكون كلامنا ايه، واقع. ومن ذلك مثلا واحد يقول: طيب اوليس من الموده، اوليس من البر ان نعزيه في موتاه؟ نقول لا. لما؟ ما هو مات على عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزيه، واخد بالك، كفر كتير ماتوا، وماتوا من غير قتال، ومع ذلك ما عزه، بل قال لعلي بن ابي طالب لما قال له ان عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فلو كانت التعزية مشروعة لما تركها صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يقول: فإذا كانت هذه المعاني الثلاث في الحيوان، فكيف إذا كانت في إنسان سواء كان مسلما أو كان كافرا؟ لهذا قال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطب أجر، وهذا عم يشمل المسلم وغير المسلم. فإذا كان أيضا فضل في سقي الماء للحيوان، فكيف في سقيه للإنسان المحتاج وإغاثة الملهوف من الإنسان سواء كان مسلما أو كان غير مسلم عند حاجته؟ الجواب: هذا من باب أولى، لأن إعطاء الرب سبحانه وتعالى الناس من هذه الأرزاق هو من آثار ربوبيته لهم، فهو ربهم يعطي المسلم، يعطي المسلم وغير المسلم، ويفيض الخير على المؤمن وغير المؤمن. قال عز وجل: ومن كفر فأمتعه قليلا. نعم.
هل تجوز
ما جوزها أهل العلم فكانت قضايا أعيان. يبقى لما نيجي في مصرنا ونقول كت وكت، روح لعالم وقول له بجواز رجل مصراني أو يهودي ما يجد القوت، هل أعطيه أم لا؟ يفتيك مع إخواننا، لأن يعني ليكون عندنا شيء من الواقعية. الحرب على الشريعة وعلى ثوابتها تكاتف عليها الجميع، واستغلوا بعض البلهاء ممن ينتسبون إلى الشريعة وينعقون بكلام أعدائنا. يعني إياك أن تظن ما يفعله فلان، ولا أريد أن أدنس أسماعكم بذكر أسمائه، يتكلمون من قبل أنفسهم، لا والله، بل موجهون ويتلى عليهم ما يقولون، وإلا تسمع كلامهم زي بالضبط كده. لما قاسم أمين كتب كتاب تحرير المرأة المصرية، واخد بالك انت، كل من قرأه قال لك يستحيل قاسم أمين يكتب الكلام. طب مين يا اخوان؟ قال لك محمد عبده، واخد بالك، ولكن يكتب وحط اسم قاسم أمين، خلاص ألفاظه واستنباطاته وأدلته يستحيل. كذلك ما يقوله الهالك في نفي عذاب القبر، والهالك الثاني في نفي حد الردة، والهالك الثالث لا كسرهم الله في نفي كذا وكذا وكذا، مش كلامهم. أصل يعني إحنا كلنا إيه، مكشوفين قدام بعضنا. من إمتى كان فلان ده بيتكلم في الدين ويلقي الشبهات ويقول لك إزاي ده قال تعالى كذا وقال كذا؟ يبقى هذه مثل هذه، معايا أخي الفضل؟ فطبعا قال عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. وأي قتال أعظم من الطعن في ثوابت الشريعة؟ فيه يعني اسأل الشيخ، وأنا مثلا يعني من السن تجاوزنا العقد 55، الكلام ده مكناش بنسمعه خالص، إن واحد يتكلم في حد الرد وملغي وفي عذاب القبر ومفيش، والكلام ده كلام مكناش بنسمعه خالص أبدا. ده كنت مثلا أنا والشيخ وإخواننا أدرسه لإبراهيم، عفوا، أو إبراهيم يدرسه لي، ده كلام المعتزل، خد بالك يا عادل، كلام المعتزل مش محترمين، ولا تسمع لكلام. بس أما أن يأتي رجل يقول هذه الأدلة زي الهالك جمال البنا، فيش حاجة اسمها حد ردة، لا يا إخواننا، خدوا بالكم كويس أوي، انتبهوا، ديت أمور كلها موجهة، وهؤلاء القوم وراءهم من وراءهم بدعم، بكل أنواع الدعم. فيأتي أحدنا ويقول بجوار يهودي مسكين أعطيه، لا، تحتاج إلى فتوى بشخص بعالم بعينه أثر علمه في عمله. معايا يا شيخ؟ حرب على ديني ودينك وصلت إلى الذروة، فلابد أن نراعي ذلك في كل تصرفاتنا، ولابد أن ننضبط بضوابط الشرع في كل كلمة تخرج من ألسنتنا. وإن شاء الله على قدر الإخلاص والمتابعة والقيام بالدور المنوط بنا بالضوابط الشرعية، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الناس من هذه الأرزاق هو من أصر ربوبيته لهم، فهو ربهم يعطي المسلم وغير المسلم، ويفيض الخير على المؤمن وغير المؤمن. قال عز وجل: ومن كفر فأمتعه قليلا. فالله يعطي المؤمنين ويعطي غيرهم أيضا، وهذا لأجل أنه هو الذي خلقهم وهو ربهم. ومعنى أنه خلقهم وهو ربهم أنه المتكفل بأرزاقهم والمتكفل بمعيشهم حتى يكمل الابتلاء الذي أراده الله فيهم. اكتب عندك جنبها كده: بعد الأخذ بالأسباب. يبقى المؤمن لو ترك الأخذ بالأسباب وما لقاش يأكل ما يتسخط على أقدار الله، لأن الذي تكفل بالرزق هو الذي أمر بالسعي. كذلك أنا أريد أن أحارب أعدائي الذين يكيدون لي للنهار، أخذ بالأسباب. طيب لا أستطيع، على قدر إخلاصك ومتابعتك سينصرك الله عز وجل. فقد نصر المسلمين في بدر وفي الخندق وفي أحد أيضا، وأعداد المشركين أضعف أضعاف أعداد المسلمين، ولكن بعد السعي والأخذ بالأسباب. وعليه على هذه الكلام من الشارح نصل إلى القاعدة المعروفة، وهي أن بسط الرزق للمؤمن ليس دليلا يقينيا ولا غلب الظن على أن الله راض عنه. والمثل ده أو القضية ده لابد أن تفهم أو تشرح لعامة الناس، لأن بعض العامة بيستدل على مشروعية الربا، جاب قرض ربا وعمل مشروع حقق أرباح 100%،
خلاص لو حرام كان ربنا سبحانه وتعالى مثلا يعني خرب بيت المشروع. لا ده من الفهم الخاطئ. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا ده غلط وده غلط. معايا يا أخوانا؟ وطالما نقول هذا الكلام أولى الناس بتطبيقه على نفسي إحنا، واخد بالك؟ مش معناه تكون أنت منحرف وفعلت شوية حاجات كده والفلوس جات لك من كل اتجاه يبقى معنى ذلك أن ربنا راضي عنك. إياك ثم إياك. العلامة الوحيدة اليقينية الأكيدة وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: من يرد الله به خيرا ها يفقهه فين؟ في الدين. والفقه والعلم والعمل، دي العلامة اليقينية، عدا ذلك ما تضيعش وقتك. طيب، فإذا كان هذا الفضل نالته المرأة البغي لأنها سقت حيوانا، وهو الكلب الذي هو من أدنى الحيوان في الشريعة، بل جاءت بعض الأحاديث بقتله. اكتب عندك: إذا كان أسودا أو مؤذيا. فكيف بالإنسان من حيثه؟ فكيف إذا صار الأمر راجعا إلى خصة الإنسان والنخبة من الإنسان والعباد لله من الإنسان، وهم أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل الطاعة؟ فإنه حينئذ يكون فضل سقيا الماء في حقهم مضاعفا، ويكون الأجر والثواب والوعد بالجنة مضاعفا. ولهذا فإن القرب بسقي الماء من أعظم القربات التي بها سبب المغفرة. خد بالك، ركز. ويختلف فضل سقي الماء باختلاف الزمن والمكان وشدة الحاجة. يبقى مسألة بقى هعمل مبرد مية بتعمله شهرين وبعد كده يتباع بالكيلو بتوع الخرد، لا، خليك كيس وفطن وانظر كيف يعود النفع على المسلمين، لأن المسألة دي اتشعت وانتشرت. ويأتي بقى أهل البدع يقول لك والله يصدق على روح أم الحاجة فلانة نسألكم الفاتح. طيب أنت كتبت اسمه واسمك، الله لا يعلم، ما هو نلزمه. ما الذي حملك على ذلك؟ أنت بين أمرين، إما أنك كتبت لأن الله لا يعلم فأردت أن تعلمه وحسبك بهذا كفر، وإما أن أردت أن تعلمنا وهذا هو الرياء بعينه، يبقى ما فيش داعي للكتابة. وده ملك أخوان، أيضا هذه الأشياء تفسد بالاستقراء، وجد أنها تفسد فسادا سريعا وقل من يتعاهدها. لذلك أذكر في قرية واحد مرة جاي بيستأذن من المسجد القائم عليه، قال له والله يا شيخ فلان ابن فلان عاوز يعمل هنا فلتر مي. قلت له نصيحة: بلاش. إزاي وما إزايش؟ قلت له اسمع كلام كلها فترة معينة وهيخرب ومش هنشوفه تاني. وده اللي حصل، مر على مساجد القرية بحالها، أنفق أموال قربت مثلا 10-12 ألف جنيه وعلى أشياء خربت كلها. طب لو جبت شوية كتب لطلبة العلم المساكين سينفعك، ثم الطالب بيقرأ وينشر العلم ويورث الكتاب لابنه. يعني أنا عندي كتاب ورثته من سنة 1948 إلى الآن عندي، أرجوزة رواية حفصة عن عاصم من 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 ابن عمي الأكبر بخط يده إلى الآن موروثة وأستفيد منها. انظر بقى من الذي أملاها عليه ومن الذي كتبها وكيف أجرهم عند الله سبحانه وتعالى. ولكن يعني الذي نقوله إلى الله المشتكى. وهكذا الجهل إذا استحكم وانتشر في القوم لا تجد من وراء ذلك إلا كل شر. نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يقول: ويختلف فضل سقيا الماء باختلاف الزمن والمكان وشدة الحاجة، وهذه قاعدة في السقيا وفي غيره، في كل كبد رطبة رطبة أجر. هذا يتنوع باختلاف الزمن والمكان، فكلما كان المكان وأهله أشد حاجة كان الفضل أكبر، وكلما كان الزمن أيضا في إلحاف ومشق على الناس كان بذل المعروف والسقي أفضل، كما قال تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فالزمن والمكان يحددان الفضل في ذلك. والزمن والمكان في سنة 1436 وما قبلها وما بعدها في مصرنا والحرب على ثوابت الشريعة، المتأكد والمتعين طلب العلم ونشره، عدا ذلك لا تلتفت. طلب العلم ونشره، وهذا يلزم منه أمور كثيرة من التفرغ والدراسة وبذل الوقت والجهد وبذل المال حتى نحصل العلم. فإذا أذن لك بالضوابط الشرعية أن تتكلم تفحم حثالة البشرية الذين يطعنون في ثوابت شرع رب البرية. أما هيصة وكلام ده ولا لن ينفع، بل هؤلاء القوم الخبساء منظمون مرتبون. وإياك أن تظن أن الباطل غلب ولكن الحافظ أعرض. فهمت ضمنك ماشي. أما حديث الهرة فقال ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، أي حبستها جوعا، والجوع يدخل فيه العطش لأن شرب الماء والسقي يذهب شيئا من العطش. وقد فسرتها الرواية الأخرى لأنت أطعمتها ولا سقيتها ولا سقيتها حين حبستيها، ولأنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض حتى ماتت دوعا. وطبعا المثال هذا على القطة ويقاس عليها، في كل كبد رطبة أجر. فمن حبس كلبا ومن حبس خنزيرا لا يجوز، بلك لأن الشرع أذن بذلك وأمره سبحانه وتعالى، فليس لنا أن نعذب بدون هدف وبدون غرض. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصبية اتخذوا طائرا حيا غرضا، طائر ربطوه وبدأوا يصوروا عليه بنبيلهم وبسهامهم، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. يعني ايه؟ ممكن السهم يجي في رجله يؤلمه، ممكن يأتي في بطنه يؤلمه، ولكن انت تريد ان تقتلهم خلاص اريحه، فاحسنوا القتلة واحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليروح ذبت. ولذلك ورد في حديث ولكنه للأمانة فيه ضعف أن رجلا أمسك شاة ومسكها بقى من رجلها وبيشدها شدا عنيفا ليذبحها، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم قدها إلى الموت قودا جميلة. وفي رواية أراها الشفرة، يعني بيسحبها والسكينة معاها بكده إيه بتلمع يعني، فقال أتريد أن تميتها مرتين؟ أخبئ شفرتك. شفت يا اخوانا الشريعة؟ علشان كده من المباحث المهمة في علوم الشريعة مبحث خصائص الشريعة، من جملتها العموم، شملت كل مناحي الحياة. المبحث ده تعرفه ازاي؟ احنا في دنيانا لا ينفك احد عن معاملة مع الغير او مع نفسه. الغير مين؟ اما ان يكون خالق او مخلوق. الخلق هو الله، كيف يتعامل مع الله؟ المخلوق إما أن يكون نبي وإما أن يكون غير نبي. نبي كيف يتعامل معه؟ غير نبي إما أن يكون من أولي الأمر وإما أن يكون من الرعية. طيب من أولي الأمر كيف يتعامل معه؟ من الرعية، إما أن يكون مسلما وإما أن يكون غير مسلم. بعد ذلك إما أن يكون بهيمة وإما أن يكون أدمي، إما أن يكون من الجن وإما أن يكون من الإنس. بمثل هذه الأمور تقدر تستوعب ما هي معنى كلمة عامة شملت كل مناحي الحياة. معايا يا اخوانا في المعاني دي؟ طيب اثبات نعم نعم حديث سنده حسن ولكن ما اذكر مصدره. معايا اخي فضل. اثبات صفه التعجب لله عز وجل، كما تعلمون معتقد اهل السنه والجماعه ولا يخفى ونكرره، لان دلوقتي بيتكلموا عن عذاب القبر وعن حد الرده، واخد بالك، و بيتكلموا عن حرية الاعتقاد، فمن شاء منكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأصبح الكلام صدر ممن ينبغي له أن يصدع بالحق، واخد بالك، وبالذات في حد الردة خلاص هي أيام قلائل وهيبدأ كلام الجهمية يظهر. الله سبحانه وتعالى فيه إله اسمه الله ولكن فين ما نعرفش، طب صفاته ايه؟ ملوش ولا صف. سيأتي الكلام، وعندها لابد أن تصدع بقول الإمام المبجل أبي حنيفة النعمان من لم يعرف أين ربه كافر كافر. وعشان كده لو بتدرس أو بتقرأ مع إخوانك المعتقد وفي الصفات وضاق صدر أحدهم بالقراءة قل له طول بالك، أيام الجاية أيام الجاية. أنا بقولك هات يعني 56 سنة ما رأيت هجوما على ثوابت الشريعة كمثل هذه الأيام، يعني طه حسين مع جبروته وظلمه وطغيانه وأهلكه الله ما وصلت به الجرأة للطعن في ثوابت الشريعة كما وصل هؤلاء الخبثاء. واخد بالك؟ فلا بد يعني نحكم أمرنا في طلب العلم. الله يبارك فيكم يا اخوانا، المصيبة جلل، فلا بد من التحمل، ولا بد أن نكون أهلا لذلك، لعل الله عز وجل يؤجرنا وينجينا من النار ونسعد في حياتنا قبل أخرى. طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، نثبت ما أثبته الله عز وجل نفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، من غير تكييف ولا إيه ولا تمثيل. وعنه مرفوعا: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. ليش؟